بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر ذي القعدة عام 1435 في الهجرة النبوية، وهذا هو الدرس الأول من دروسنا في فقه الحج. الحج ساحات ومسافات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا العمل الصالح، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين والمسلمات. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض. فالله عز وجل ملك عظيم، له ملك العالم العلوي والعالم السفلي، وملك الدنيا وملك الآخرة، وملك عالم الغيب وعالم الشهادة. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل خلق هذا الكون العظيم شاهدا بوحدانيته، وخاضعا لأمره، ومسرعا إلى إرادته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الله عز وجل هو الذي خلق العرش والكرسي والسماوات والشمس والقمر والنجوم، وخلق الأرض والجبال والبحار، وخلق الإنس والجان، وخلق الملائكة، وخلق الحيوانات، وخلق النباتات، وخلق الجمادات. جميع مخلوقاته تسبح بحمده وتشهد بوحدانيته، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق. خلق سبحانه الليل والنهار، وخلق المكان والزمان، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله عز وجل خلق المكان وخلق الزمان. فالمكان ظرف للذوات والأشياء، والزمان ظرف للأعمال. الله عز وجل خلق المكان وخلق الزمان، وجعل المكان والزمان ظرفان مخلوقان، أودع فيهما مخلوقات عظيمة. فالمكان ظرف للأجسام والذوات وسائر الأشياء، والزمان ظرف للأعمال الحسنة والسيئة. والمكان هو الفضاء والحيز، وجهاته ست. المكان هو الفضاء والحيز، وجهاته ست: الفوق والتحت، والأمام والخلف، واليمين والشمال. والزمان هو المدة التي تحصل فيها الأعمال، وتحصل بسببها القبلية والبعدية، فنقول بعد العصر بعد المغرب. والزمان ليل ونهار. والمكان أربعة أقسام: السماوات والأرض والفضاء والبحار. والزمان سبعة أيام، واليوم 24 ساعة، والشهر 30 يوما، والسنة 12 شهرا في كتاب الله. فالله عز وجل خلق المكان والزمان، وجعل المكان ظرف للأجساد والأشياء من جبال وبحار وحيوان وغير ذلك، والزمان ظرف للأعمال. فخلق الله السماوات السبع وجعلها ظرفا للملائكة الذين خلقهم الله من نور، الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. العالم العلوي كله نور وكله طاعة، وليس فيه مثقال أو مساحة ذرة فيها معصية. وخلق الله سبحانه الأراضين السبع وجعلها ظرفا لما لا يعلمه إلا الله من الخلائق الذين يسبحون بحمد ربهم، وأظهر لنا أرضا واحدة وجعلها ظرفا لمخلوقات كثيرة من الجماد والنبات والحيوان، وجعل أفضل ما في هذا الظرف هو هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة وجعله خليفة في الأرض. فالملائكة أشرف المخلوقات، قد أسكنهم الله في العالم العلوي، فهم قد ملأوا السماوات السبع، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو رافع أو سيد لله عز وجل. والإنسان أفضل المخلوقات في العالم السفلي، فإن آمن بربه وأطاعه رفع مقامه إلى أعلى عليين، وإن كفر بربه وعصاه جعله في أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالسماء والأرض أعظم مكان وأكبر مكان وأوسع مكان للذوات والأجسام والأشياء التي لا يحصيها الله من العوالم العظيمة من عالم الجماد وعالم النبات والحيوان والإنسان والجن والملائكة وغيرهم ممن لا يعلمهم إلا الله. فسبحان الخلاق العليم الذي خلق المكان وخلق الزمان وجعل في ذلك ما لا يحصيه الله من المخلوقات وجعله عبرة للمعتبرين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والليل والنهار على مر الدهور والأعوام أعظم آنية للأعمال التي تصدر من الخلائق، سواء كانت الأعمال حسنة أو سيئة، خيرا كانت أو شرا، وكل عمل وكل حركة وكل كلمة لها سجل عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكل عمل له ثواب وعقاب، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. وكذا من عمل سيئا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وكل عمل لا بد له من مكان ومن زمان، وكل عبادة من العباد من العبادات لها إناء مكاني ولها وقت زماني. لهذا لا بد للمسلم أن يعرف زمن العبادة ومكان العبادة وقدر العبادة ومقدار العبادة وكيفية العبادة وروح العبادة ومصدر العبادة ونوع العبادة، وأن يتوجه بها إلى الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون معظما لله، معظما لأوامره، معظما لشعائره. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وقد نص الله عز وجل على أماكن العبادة وأوقاتها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقاديرها وكيفياتها وتفاصيلها. فإذا فرحتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا مكان عبادة الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. والحج عبادة عظيمة فيها منافع كثيرة يمتد وقتها إلى 3 أشهر، فهي متعددة الأيام. الحج من العبادات العظيمة الكبرى التي يمتد وقتها 3 أشهر. الحج أشهر معلومات، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، 3 أشهر، هذه الأشهر أشهر الحج. أما الأشهر الحرم فهي ذو القعدة و وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة فرض وواحد صد. فالحج عبادة عظيمة فيها منافع كثيرة يمتد وقتها إلى ثلاثة أشهر، فهي متعددة الأيام متنوعة المناسك مختلفة الأماكن، ومقصودها إعلان التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة لله رب العالمين، وإعلان الاقتداء والطاعة والاتباع لرسول رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحج عبادة كبيرة تبدأ بالإحرام وتنتهي برمي جمرة العقبة في أيام التشريق لمن تعجل في يومين ولمن تأخر في ثلاثة أيام. وأماكن هذه العبادة العظيمة كثيرة، وهي المواقيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة وغير ذلك من الأماكن التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي ما شاء ويفعل ما شاء ويحكم بما شاء، لكن خلقه وأمره كله على مقتضى الحكمة والرحمة والعدل والإحسان. فالله عز وجل إذا اصطفى واختار زمانا أو مكانا أو إنسانا أو عملا أو صفة، فإنما يريد سبحانه أن يشيع هذا الاصطفاء وهذه الصفات وهذا العمل في كل زمان ومكان وإنسان. قل إن صلاتي ونسكي، وكما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفى الله عز وجل من الزمان من الأيام يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر يوم الحج الأكبر، واصطفى من الليالي ليلة القدر وجعلها خير من ألف شهر، واصطفى من الأشهر أشهر الحج والأشهر الحرم وشهر رمضان، وخص سبحانه تلك الليالي والأيام والشهور بأنواع من العبادات وعظم أجور العبادات فيها. والله عز وجل يريد إشاعة الصفات والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة في كل البشر في كل مكان وفي كل زمان، وجعل هذه الاصطفاءات أسوة أسوة يرتب الإنسان حياته على هذا الترتيب. فإذا استقام أمام ربه في الصلاة فليستقم أمام خلقه بحسن الخلق والأدب، وإذا أطاع ربه داخل الصلاة فعليه أن يطيعه خارج الصلاة. واختار سبحانه من الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس وعظم العبادة فيها وضاعف أجورها، وأقسم سبحانه بمكان النبوات الثلاث نبوة موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فقال عز وجل والتين والزيتون مكان نبوة عيسى في فلسطين، وطور سينين وهذا المكان نبوة موسى، وهذا البلد الأمين مكان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. واختار عز وجل من الأرض واد غير ذي زرع بمكة وجعله مكانا لبيته الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمنا يحجون إليه ويطوفون به ويتوجهون إليه في صلواته، ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمتعبدات الخلق في العالم العلوي والعالم السفلي ثلاثة: العرش العظيم، والبيت المعمور فوق السماء السابعة، والبيت العتيق في الأرض. هذه متعبدات الخلائق الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هذا أعظم أماكن التعبد، وفيه الملائكة المقربون الذين يحملون العرش والذين يطوفون حوله. البيت الثاني البيت المعمور السماء السابعة الذي يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. وفي السماء السابعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي هو كان مسندا ظهره إلى البيت المعمور حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرآه. والبيت الثالث هو البيت العتيق، الكعبة في الأرض في مكة. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي ما يشاء. اختار سبحانه من الخلائق الإنسان وجعله خليفة في الأرض، وأمره بطاعة من استخلفه ليسعده ويكرمه، وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. واصطفى من البشر المؤمنين الذين آمنوا به فأطاعوا أمره واجتنبوا نهيه وآمنوا به، واصطفى من المؤمنين الأنبياء والمرسلين، واصطفى من الأنبياء والرسل أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، واصطفى من أولي العزم سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن يتأدب بآدابه ويحل حلاله ويحرم حرامه، وجمع فيه محاسن الأخلاق التي في الأنبياء، وإنك لعلى خلق عظيم. واختار جل جلاله من الأمم هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس لقيامها بأعمال الأنبياء من العبادة لله وحده لا شريك له والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله، وأرسل إليها أفضل رسول وخصها بأحسن كتاب وأحسن شريعة وضاعف لها الأجور، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه الأمة ذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة وأعمارها قليلة. فهذا الاصطفاء العظيم لهذه الأمة تكريم وتشريف لها وتكليف لها بوظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل حكيم عليم في خلقه وأمره، نوع العبادات ونوع الطاعات لئلا يمل المسلم من العبادات، فينتقل من عبادة مالية إلى عبادة بدنية، ومن طاعة إلى طاعة، ومن صوم إلى صلاة، إلى صدقة، إلى ذكر، إلى تلاوة القرآن. فهو نوع العبادات ليسهل على الناس كسب الأجور، فهو أرحم الراحمين جل جلاله. ونوع الطاعات لينوع النعيم حسب الطاعات. لهذا كتاب أحسن الكتب وشريعته جل جلاله وحكمه أحسن الشرائع والأحكام. والعبادات من حيث الزمان والمكان أربعة أقسام. القسم الأول عبادات الأصل فيها الزمان، عبادات الأصل فيها الزمان، والمكان فرع عليها مثل الصلوات الخمس ومثل صوم رمضان ونحوهما. فلا تقبل الصلاة ولا صوم رمضان إلا في أوقات معلومة، فلا تصلي ولا تصم إلا في الوقت، لكن صم في أي مكان وصلي في أي مكان إلا ما استثني. الثاني عبادات الأصل فيها أن تفعل في المكان، عبادات الأصل فيها المكان والزمان فرع عليها مثل العمرة، مكانها المسجد الحرام فقط والزمان فرع عليها، فاعتمر ما شئت، فالعمرة مشروعة في كل وقت لكن في مكان واحد خاص هو المسجد الحرام. الثالث عبادات الأصل فيها المكان والزمان، لا تقام إلا في مكان وزمان خاص مثل الحج ببيت الله الحرام، فالحج لا يقبل ولا يصح إلا في مكان مخصوص وهو المسجد الحرام والمشاعر، وزمان مخصوص وهو أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فالحج الأصل فيه أنه عبادة عظيمة يشترط فيها المكان الخاص والزمان الخاص. الرابع عبادات مشروعة في كل زمان ومكان، مثل تلاوة القرآن والأذكار والأدعية والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والصدقات وأنواع التطوعات من صلاة وصيام وأنواع المعاملات من بيع وشراء ونحو ذلك إلا مستثنى. فهذه أقسام العبادات، عبادات الأصل فيها الزمان والمكان فرع عليها مثل الصلوات الخمس لها أوقات محددة، وصوم رمضان له شهر محدد وهو شهر رمضان. الثاني عبادات الأصل فيها المكان والزمان فرع عليها كالعمرة، فالعمرة مفتوحة في كل وقت، الأصل فيها المكان، والعمرة لا تؤدى إلا في مكان خاص وهو المسجد الحرام فقط. الثالث عبادات الأصل فيها المكان والزمان مثل الحج لبيت الله الحرام، الحج له مكان خاص وهو المسجد الحرام والمشاعر، وزمان خاص وهو أشهر الحج. الرابع عبادات مشروعة في كل زمان ومكان كسائر أنواع العبادات مثل تلاوة القرآن والأذكار والأدعية والدعوة إلى الله وأنواع العبادات والمعاملات المختلفة كما مر معنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله في كل زمان وفي كل مكان، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب في كل زمان ومكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكذلك الصدقات والإهداءات وأنواع التطوعات هذه مفتوحة الوقت ومفتوحة المكان، فتصدق وأذكر الله عز وجل في أي مكان وفي أي زمان. والحج عبادة عظيمة وعبادة كبيرة لها من الأحكام ما يزيد على 1000 حكم شرعي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتأخذوا عني مناسككم. وأماكن هذه العبادة العظيمة هي المواقيت، أولا المواقيت، ثانيا المسجد الحرام، ثالثا الطواف بالكعبة، ثالثا السعي بين الصفا والمروة، وكذا مشاعر الحج منى والجمرات وعرفات والمزدلفة. وهناكم الحقات نمر بها ونتعرف عليها، لأن العبادة لابد من معرفة مكانها وزمانها وكيفيتها ومقدارها منها الجعرانة والمحصب والحديبية وغير ذلك من مما سيأتينا إن شاء الله في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن ييسر الوقت لنبين ذلك بشكل مختصر. فأولا الحج ساحات يعني أماكن. أول أماكن الحج والعمرة هو المواقيت. الله عز وجل جعل لحرمه مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمواقيت المكانية هي المواقيت التي الله عز وجل حددها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل هذه المواقيت كالبوابات على حرمه العظيم. الله عز وجل جعل المسجد الحرام خصائص حيث لا يدخل إليه إلا من بوابات لمن أراد الحج أو العمرة. فجعل الله عز وجل بيت الحرام معظما وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء للمواقيت. كل ذلك تعظيما وتشريفا وتكريما لبيت الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. فجعل سبحانه البيت الحرام معظما يعني الكعبة، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة فإن الحرم أوسع من مكة، وجعل المواقيت فناء للحرم. فالمواقيت أوسع دائرة من الحرم، جعل المواقيت فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء للمواقيت. كل ذلك تعظيما وتشريفا وتكريما لبيت الحرام وإظهار كمال الأدب للقدوم إلى هذا البيت وقصده والحج إليه. فالمواقيت مكانية وزمانية. المواقيت المكانية خمسة، والمواقيت الزمانية بالنسبة للحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فالمواقيت خمسة، حدودها، مواقعها، أبعادها. أولا ذو الحليفة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن مر بها، بينه وبين المسجد النبوي 13 كيلوا، ويقع جنوب غرب المدينة، وبينه وبين مكة على الخط السريع 420 كيلوا، والمسافة على خط مستقيم بين ذي الحليفة والمسجد الحرام عبر الأجهزة الحديثة 332 كيلوا. وبهذا يكون أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى وادي العقيق ومسجد الشجرة وذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها. وتسميته بأبيار علي لا أصل لها، ويروى أنها من تسمية الشيعة، فليس لعلي بئر هناك. الثاني من المواقيت الجحفة، وهي لأهل مصر والمغرب والشام ومن مر بها، وهي ثاني أبعد المواقيت عن مكة، بينها وبين المسجد الحرام 186 كيلوا، وبينها وبين المسجد الحرام على خط مستقيم مسافة 164 كيلوا. فلما خربت الجحفة صار الناس يحرمون من رابغ أبعد منها قليلا، وقد عادت الجحفة الآن ميقاتا يحرم منه الناس منذ عام 1432 للهجرة النبوية. الميقات الثالث هي لملم، وهو واد يمتد بين واد يمتد من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر الأحمر. ويلملم فيه بئر تسمى السعدية، وبين يلملم الآن والمسجد الحرام 130 كيلوا، وعلى خط مستقيم 72 كيلوا، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به. الميقات الرابع قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، ووادي محرم وقرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد ومن مر به. وقرن المنازل وادي يجري فيه السيل، ولهذا يسمى السيل الكبير. أما قرن الثعالب فليس هو قرن المنازل، بل هو جبل مطل على عرفات في مكة. وقرن المنازل أسفله السيل الكبير الآن، وأعلاه وادي محرم على طريق الهدى، وبين السيل الكبير والمسجد الحرام 75 كيلوا، وبين مسجد الميقات والمسجد الحرام على خط مستقيم 66 كيلوا. وأعلى قرن المنازل وادي محرم، يعني السيل الكبير وادي يمتد، أعلى قرن المنازل وادي محرم على طريق الهدى إلى مكة، ويقع جنوب شرق مكة، ويبعد عن المسجد الحرام 76 كيلوا، وعلى خط مستقيم الذي هو طريق الهدى، ويمتد على خط مستقيم 53 كيلوا، ويبعد عن مسجد السيل الكبير 33 كيلوا، وهو فرع للسيل الكبير الذي هو قرن المنازل. الميقات الخامس ذات عرق، ميقات أهل العراق ومن مر به، بينه وبين مكة 100 كيلو متر، يقع شمال شرق مكة، بينه وبين السيل الكبير 35 كيلوا، ويقع شمال السيل الكبير مباشرة. وجميع مواقيت الإحرام أودية عظام، والأفضل للإنسان أن يحرم من الجهة الأبعد عن مكة، وهي الجهة التي لا تلي مكة. فالوادي فهذه كلها وديان، هذه المواقيت كلها وديان تتوفر فيها المياه وقت نزول الأمطار، وتتوفر فيها المياه لأنها تكون قريبة، لأن مكان أودية، فجميع المواقيت أودية. والأفضل للإنسان أن يحرم من الضفة الأبعد عن مكة من جهة الحل. فهذه بالنسبة للمواقيت، وكأننا في تلك المواقيت، كل في جهة من هذه المواقيت الخمسة، وأحرمنا الآن من هذه المواقيت، وركبنا السيارات وتوجهنا إلى مكة ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وأقبلنا على الحرم، والحرم له محيط يبلغ 127 كيلو متر. محيط الحرم المكي دائرة طول قطرها 127 كيلو متر، أما مساحة الحرم المكي فهي 550 كيلو متر مربع و300 متر. فمحيط الحرم 127 كيلو، محيط دائرة. أما المساحة الداخلية للحرم المكي فهي 550 كيلو متر مربع و300 متر. والمسجد الحرام والحرم المكي أكبر مساجد الدنيا على وجه الأرض. فأكبر حرم على وجه الأرض وأكبر مسجد للعبادة تضاعف فيه الصلاة إلى أفضل من 100,000 صلاة هو الحرم المكي الذي تبلغ مساحته 550 كيلو متر مربع. أما مسجد الكعبة فهو المكان الذي فيه الكعبة والسور المحيط به، هذا يسمى مسجد الكعبة. وجميع مساجد مكة وجميع مساجد الحرم تضاعف فيها الصلاة إلى أفضل من 100,000 صلاة. كم أفضل لا نعلم، إنما هي أفضل من 100,000 صلاة. فهذا هو الحرم المكي مساحته ومحيطه. أما حدود الحرم المكي فالمسافة بين الكعبة وحدود الحرم من جهة التنعيم 7 كيلو تقريبا، من جهة طريق جدة السريع الحديبية 22 كيلوا، من جهة طريق الليث 17 كيلو، من جهة طريق الطائف السيل الكبير 13 كيلو تقريبا، من جهة طريق الطائف الهدى 15.5 كيلو تقريبا. وأفضل بقعة في الحرم هي البقعة التي بنيت فيها الكعبة. والكعبة مساحتها 145 متر. مساحة الكعبة الطول في العرض تساوي 145 مترا. وأما أطوالها فطول جدار الكعبة من جهة الباب تقريبا 11 متر و68 سنتي، وطول جدارها من جهة الحجر 9 متر و90 سنتي، وطول ما بين الركن الشامي واليماني من الجهة الغربية 12 متر و4 سنتي، وطول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود 10 متر و18 سنتي متر، ويبلغ ارتفاعها حوالي 14 مترا ومحيطها 47 مترا. فهذه أطول الكعبة تقريبا أما بناء الكعبة فقد بنيت الكعبة عدة مرات، والله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فوضعها غير الناس، هي وضعت للناس. والثابت المعلوم في بنائها أنها بنيت 5 مرات. الأول بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة بارتفاع 9 أذرع 4.5 متر تقريبا، طولها من جهة الباب 16 مترا، ومن الجهة الغربية 15 متر و5 سنتي تقريبا، ومن جهة الحجر 11 مترا، ومن الجهة الجنوبية 10 متر. ولم يجعل لها سقفا وجعل لها بابين ملاصقين للأرض، واحد من الجهة الشرقية وهو الموجود الآن، وواحد من الجهة الغربية وهو الآن مغلق. الثاني بناء قريش، متى؟ في السنة الخامسة قبل البعثة، وجعلوا ارتفاعها 9 أمتار وسقفوها وسدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي ونقصوها من جهة الحجر حوالي 2.30 متر، لأن النفقة قصرت بهم. البناء الثالث بناء عبد الله بن الزبير سنة 64 للهجرة، الذي أعاد بناءها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين كما كانت، وجعل ارتفاعها 27 ذراعا 13 متر و50 سنتي. الرابع بناء الحجاج بن يوسف، حيث أعاد بناءها على ما كانت عليه على عهد قريش، وأخرج منها تقريبا 3 أمتار من جهة الحجر ولم يغير ارتفاعها. الخامس بناء مراد خان العثماني، الذي عاد بناء الكعبة على ما كانت عليه بعد تصدع بنائها من جراء السيول عام 1040 هجرية. وفي عام 1417 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بعمل إصلاحات شاملة للكعبة، مع تغيير سقفي الكعبة بسقفين جديدين، وتبليط جدران الكعبة وأرضها بالرخام. وقد من الله علينا ودخلنا ورأينا ذلك، فلله الحمد والشكر. أما مساحة مقام إبراهيم فهي 40 سنتي في 40، وارتفاعه 50 سنتي، ويبعد عن الكعبة 14.5 متر، وهو موجود في جهة باب الكعبة. أما بئر زمزم فيبعد عن الحجر الأسود 20 متر و60 سنتي، وعمقه 30 متر و50 سنتي. وكذا في المسجد الحرام الصفا، وهو جبل صغير يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الكعبة، ويبعد عنها 130 مترا، ويقع أسفل جبل أبي قبيس. وكذا في مسجد الكعبة المروة، جبل صغير يقع في الجهة الشمالية الشرقية من الكعبة في أسفل جبل قعيقعان، ويبعد عن الكعبة 300 متر تقريبا. والمسعى هو المكان الممتد بين جبل الصفا والمروة، وطول المسعى الحالي 395 مترا، وعرضه 40 مترا. أما عن عمارة المسجد الحرام، فكان المسجد الحرام منذ بناء الكعبة وحتى صدر الإسلام يتكون من فناء كبير تتوسطه الكعبة، ولم يكن له جدار يحيط به، وتقدر مساحته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 2000 متر مربع. وفي سنة 17 وسعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزيادة 860 مترا مربعا، وهي أول زيادة في المسجد الحرام، وأحاطه رضي الله عنه بسور دون القامة. وفي سنة 26 حصل فيه من عثمان رضي الله عنه أن جعل فيه أروقة يستظل بها الناس، وزاد في مساحته 2040 مترا مربعا. وفي سنة 65 للهجرة قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ببناء الكعبة، وزاد في توسعة المسجد الحرام بحوالي 4050 مترا مربعا تقريبا. وفي سنة 91 أمر الوليد ابن عبد الملك بتوسعة المسجد الحرام وعمارته وسقفه بالسعج، وكانت زيادته من الجهة الشرقية بمساحة 2300 متر مربع. وفي سنة 137 للهجرة أمر الخليفة أبو جعفر المنصور بتوسعة المسجد الحرام وترميمه نظرا لكثرة الزوار والحجاج والمعتمرين، وتقدر مساحة التوسعة بحوالي 4700 متر مربع. وفي سنة 160 للهجرة وسع الخليفة المهدي العباسي المسجد الحرام من جميع الجهات إلا الجهة الجنوبية لوجود مجرى السيل فيها، وتقدر زيادته ب7950 متر مربع. ثم لما حج سنة 164 للهجرة أمر بتحويل مجرى السيل، وسع المسجد الحرام حتى صار مربعا وزاد في مساحته 2360 متر مربعا. والحمد لله كلما ازداد دخول الناس في الإسلام ازدادت توسعة الحرم تمشي تدريجيا. وفي سنة 281 أدخل المعتبر بالله العباسي دار الندوة في المسجد الحرام في الجهة الشمالية، وزاد في مساحة المسجد 1250 متر مربع. وفي سنة 306 زاد فيه المقتدر بالله العباسي من جهة باب إبراهيم مساحة 850 متر مربع. وفي سنة 979 جدد السلطان سليم العثماني عمارة المسجد الحرام كاملا ولم يزد فيه شيئا، وهو البناء العثماني الباقي حتى اليوم. وفي عام 1375 للهجرة بدأت التوسعة السعودية الأولى من جميع الجهات بعهد الملك سعود رحمه الله ببناء حديث من وراء البناء العثماني، ببناء يتكون من 3 أدوار. والسطح والرابع يتكون من 3 أدوار. وبنى المسعى لأول مرة، وبني المسعى لأول مرة وكان سوقا، وضم إلى المسجد الحرام بعد أن كان سوقا، وصارت مساحة المسجد الحرام 193 ألف متر مربع بزيادة قدرها 153 ألف متر مربع. وفي عام 1409 أمر الملك فهد رحمه الله بتوسعة المسجد الحرام من جهة الغربية بمساحة 76 ألف متر مربع بأدواره الأربعة، وتم تبليط الساحات الخارجية بالرخام الأبيض بمساحة 85 ألف متر مربع وهي الموجودة الآن. وبذلك بلغت المساحة الإجمالية لمسجد الحرام وساحاته الخارجية 356 ألف متر مربع تتسع لأكثر من 1,000,000 مصلي. وفي عام 1428 أمر الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بإعادة بناء المسعى وتوسيعته لشدة الزحام من جهة الشرق، تزيد فيه من جهة الشرق 20 مترا، فصار عرضه 40 مترا وطوله 395 مترا ومساحته بأدواره الثلاثة 125 ألف متر مربع. وفي عام 1429 أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوسعة المسجد الحرام من جهة الشامية بعمق 380 مترا، وهي أكبر توسعة للمسجد الحرام في التاريخ من جهة الشامية، ومساحة التوسعة تساوي 3 أضعاف المسجد القديم المسجد الحرام، ليتسع الحرم في وقت واحد لأكثر من 1,000,000 مصلي، تتسع لأكثر من 2,000,000 من المصلين في الأوقات العادية، وتتسع لأكثر في أوقات الذروة. وهذه التوسعة أكبر توسعة للحرم المكي في التاريخ، مبنية على أحسن طراز من الناحية المعمارية، مكيفة بشكل كامل، ومزودة بالسلالم الكهربائية للأدوار العلوية، ومفروشة بأحسن السجاد، وزيد فيها مئذنتان جديدتان لتصبح مآذن الحرم الآن 11 مئذنة، وتقدر مساحة التوسعة الجديدة بحوالي 750 ألف متر مربع مع الساحات الخارجية. الحمد لله رب العالمين، كلما قامت الدعوة في العالم كلما زيد في مساحة الحرم وزيد في سعته، فلله الحمد والشكر على هذه النعمة العظيمة، وجزى الله خيرا كل من خدم هذا المسجد العظيم الذي هو المسجد الوحيد في هذه الدنيا، وأشاد بناءه ويسر فيه العبادة وأمن فيه من فيه. هذا القسم الأول من الساحات التي يؤدي فيها الحاج مناسكه، المسجد الحرام وما فيه من المطاف والمسعى والصفا والمروة وتوسعات الحرم. الحج ساحات ومسافات، وقد عرفنا المسجد الحرام وتكلمنا عن أطوال الكعبة وبنائها ومساحة الحرم. الثالث من ساحات الحج ومشاعر الحج منى والجمرات. ومنى واد يقع بين جبلين ويحدها من الغرب جمرة العقبة، ومن الشرق وادي محسن بطول 3528 مترا. ووادي محسن ليس من منى ولا مزدلفة، ومساحة منى مع سفوح الجبال المحيطة بها 6000 مليون متر مربع، ويحيط بمنى من الشمال والجنوب جبلان عظيمان. من الشمال جبل كبير ويسمى القابل، ومن الجنوب جبل الصابح. فمنى واد بين جبلين، ومساحتها 6 مليون متر مربع، وتقع بين جبلين عظيمين سفوحهما من جهة منى من ميناء. وهذان الجبلان وأنت داخل إلى منى من مكة ما على يسارك يسمى جبل ثبير أو يسمى جبل القابل، وما على يمينك من الجنوب يسمى جبل الصابح. وفي منى مسجد الخيف يقع على السفح الشمالي لجبل الصابح، وهو محل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وصلواته في منى. وفي منى الجمرات، والجمرة سميت جمرة لاجتماع الحصى فيها، والجمار اسم للحصى لا للمكان، والجمرة الحصى ثم سمي بها المكان. والجمار التي في منى ثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى، فالصغرى التي تلي منى والوسطى التي تليها والكبرى هي التي تلي مكة، والمسافة بين الجمرة الصغرى والوسطى 156 مترا، والمسافة بين الجمرة الوسطى وجمرة العقبة 275 مترا. والأحواض لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عام 1293 هجرية وضعت الأحواض لتخفيف الزحام ولئلا ينتشر الحصى فيؤذي الناس. وفي عام 1426 الهجرة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله أقيم مشروع جسر الجمرات العظيم بأربعة أدوار وقبو ومخارج طواري وستة أبراج، واستكمل المشروع بحمد الله عام 1430 للهجرة النبوية، وصار هذا الجسر يتسع بأدواره
لخمسمائة ألف رامي للجمرات في الساعة الواحدة. والحمد لله رب العالمين حلت مسألة الزحام في الرمي، فأصبح الكبير والصغير والقوي والضعيف يرمي الجمرات بطمأنينة وسكينة. فالحمد لله رب العالمين، وجزى الله خيرا من أمر بذلك ونفذ ذلك وسهل على المسلمين مناسك حجهم. وجمرة العقبة هي آخر الجمرات من جهة الكعبة، لها أربع خصائص: اختصاصها بيوم النحر، وأنه لا يوقف عندها للدعاء، وأنها ترمى ضحى من أسفلها، وأنها تقطع التلبية عند الشروع في رميها. وحول الجمرات مجر الكبش، وهو يقع في سطح أو في سفح جبل ثبيت أو جبل القابل، تبعد أو يبعد عن جمرة العقبة 300 متر شمالا. مجر الكبش يقع على جبل ثبيت ويبعد عن جمرة العقبة 300 متر شمالا على جبل ثبيت. أما المشعر الثالث من المشاعر بعد منى فهو المزدلفة. وتقدر مساحة المزدلفة بنحو 9 كيلو و63 مترا، وتبعد عن مكة 8 كيلو، وتبعد عن عرفات 6 كيلو تقريبا. وبني فيها مسجد المشعر الحرام الذي تبلغ مساحته 5400 متر مربع ويستوعب 8000 مصلي. وسميت مزدلفة لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفات، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، لأن قريش لا تخرج إلى عرفات وإنما يجتمعون مع الناس في جمع وهي المزدلفة، وتسمى المشعر الحرام. وحدود المزدلفة من الشمال، يحدها من الشمال جبل يقال له الأحدر، ومن الجنوب جبل ذات السليم وجبل المريخيات، ويحدها من الغرب جبل المغيبية ثم وادي محسن، ويحدها من الشرق ريع المرار الذي يمر به طريق 8 و9 المتجه إلى عرفة، ثم ريع الغزالة الذي يمر به طريق 7، ثم منتهى ماء زمي عرفة. ووادي محسن برزخ بين منى والمزدلفة، لا من هذه ولا هذه، ومحسن من الحرم لكنه ليس بمشعر. والمشعر الحرام هو مكان المسجد الآن المزدلفة، بينه وبين مسجد الخير 5 كيلومتر، وبينه وبين مسجد نمرة بعرفات 7 كيلومتر. ونمرة قرب عرفة وليست من عرفة ولا من الحرم، وهي من الذهب إلى عرفة. وعرفة تقع في الجنوب الشرقي من مكة المكرمة، وهي ليست من الحرم بل من الحل، وتبعد عن المسجد الحرام 18 كيلومتر، وهي في الحل، ويفصله عن الحرم وادي عرنة، ومساحتها 17 كيلومتر مربع و95 مترا. ووادي عرنة هو الحد الفاصل بين عرفات والحرم، والوادي ليس من عرفات ولا من الحرم، وقد خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على الجهة المقابلة أو التي تحد عرفات، وصلى فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم دخل إلى عرفات ووقف عند الصخرات حتى غربت الشمس، ويقع الوادي
قرب عرفات. وبطن عرنة غربي مسجد عرفة، ولا يجوز الوقوف في بطن وادي عرنة. وبطن عرنة ليس من عرفة شرعا، وإن كان منها مكانا. وجبل عرفات يسمى جبل الإل وجبل أو جبل إلال وجبل أو جبل عرفات، ويقع هذا الجبل بين طريقي 7 و8 تقريبا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من طريق رب، وخرج من عرفة إلى المزدلفة من طريق المأزمين. والمأزمان جبلان بين عرفات والمزدلفة، بينهما طريق يمر عليه الآن طريق 5 و6 و7. ورب كما مر معنا اسم للجبل الذي مسجد الخيف بأصله في منى، وطريق رب يمر عليه اليوم طريق السيارات رقم 3 و4 الذي يصل بين منى وعرفات ويمر بالمزدلفة، ومن سلكه وصل إلى عرفة. وقد سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في سيره من منى إلى عرفة. ومسجد عرفات يقال له مسجد نمرة ومسجد عرنة ومسجد عرفة، بعضه من عرفة ومؤخره، وبعضه من عرنة ومؤخرته من عرفة، يقع بين طريق 5 و6. أما المسافات بين المشاعر منى والمزدلفة وعرفات والحرم، المسافة بين المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى، المسافة بين المسجد الحرام ومسجد الخيف بمنى 4 كيلو متر، المسافة بين مسجد الخيف والمشعر الحرام بالمزدلفة 5 كيلو متر، المسافة بين مسجد المزدلفة ومسجد عرفات 7 كيلو متر، المسافة بين مسجد عرفات إلى جبل عرفات 3 كيلو متر. الطريقة التي تربط عرفات ببقية المشاعر أعدادها 9 طرق. والمسجد الحرام هو ما هو الذي في وسطه الكعبة، وحرم مكة هو ما حاط بها من جميع جوانبها، جعل الله حكمها في الحرمة تشريفا لها. والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام كله يراد به مكة، وسمي البيت الحرام لأن حرمته انتشرت، وحرم مكة له حدود معلومة، وليس في الأرض كلها حرم إلا حرم مكة والمدينة، فلا يسمى غيرهما حرما، لا بيت المقدس ولا غيره. فالكعبة بيت الله اختاره الله عز وجل، والمساجد التي تبنى حوله في العالم بيوت الله باختيار عباد الله، تتوجه إلى بيت الله، ونحن نتوجه في صلاتنا وفي دعائنا إلى معظم بأمر الله وهو الكعبة، ونتجه بقلوبنا إلى الله، فليعبدوا رب هذا البيت، لا البيت ولا حجارة البيت، ولكن اكتسبت التعظيم لأن الله عز وجل عظمها وشرفها وجعلها مثابة للناس وأمنا. والله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. أما حدود الحرم الحالية التي أخذت بالأجهزة الحديثة على خط مستقيم غير مرتبط بالتضاريس، حدود الحرم على خط مستقيم بالأجهزة الحديثة كان على النحو التالي: من طريق جدة سريع من جدار المسجد الحرام إلى العلمين الجديدين على الطريق،
21 كيلومتر جهة الحديبية، وحد الحرم من جهة الطائف على خط مستقيم من طريق الطائف الهدى من جدار المسجد الحرام إلى العلمين الجديدين على الطريق السريع 14 كيلومتر و600 متر، ومن طريق السيل من جدار المسجد الحرام حتى العلمين الجديدين على الطريق السريع 13 كيلومتر و700 متر، ومن طريق الليث جهة اليمن من جدار المسجد الحرام حتى العلمين الجديدين على الطريق 20 كيلومتر، ومن جهة تنعيم من جدار المسجد الحرام إلى مسجد عائشة 7.5 كيلومتر. وقرب المسجد الحرام أو مسجد الكعبة جبلان عظيمان، جبل قعيقعان جبل بمكة يطل على الكعبة ووجهه إلى جبل أبي قبيس الذي عليه القصور الملكية، وفي أصله جبل المروة. والجبل الثاني جبل أبي قبيس، جبل مشرف على الكعبة، وهو المشرف على جبل الصفا من جهة الشرق. أما الأخشبان فأخشب مكة جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، جبلان متقابلان، وأخشبي منى جبلان عظيمان هما القابل كما مر معنا والصابح. القابل من جهة الشمال والصابح من جهة الجنوب. وأخشبي مزدلفة جبلان عظيمان يسمى أحدهما الأخشب الكبير والأخشب الصغير، سمي أخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والجعرانة موضع بين مكة والطائف، وهو إلى مكة أقرب، وهو من الحل، ويبعد عن ويبعد مسجد الجعرانة عن المسجد الحرام 32 كيلومتر. أما الحديبية فهي موضع مشهور يسمى اليوم الشميسي على طريق جدة القديم، وهي من الحل، وهي أبعد الحل عن الكعبة، وهي الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصده المشركون عن مكة فيه، ثم صالحهم وعاد إلى المدينة 6 من الهجرة، وفيها الآن مسجد الحديث قبل نقطة التفتيش للقادم من جدة. أما الأبطح فهو مكان متسع بين مكة وميناء، وهو أقرب إلى ميناء، وهو خيف بني كنانة، ويسمى المحصب والمعرس، وسمي المحصب لما فيه من صغار الحجارة وهي البطحة، وهو المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج بعد رمي جمرة العقبة في اليوم 13 وبات فيه. وهذا المكان الآن أحياء سكنية وأسواق تجارية، وصار حيا من أحياء مكة يسمى بالجعفرية، وهي تابعة لمنطقة الجميزة. الآن لا حصبة ولا محصب ولا بطحاء ولا أبطح، لأنه صار دورا وعمائر وشوارع وأسواق. أما جبل ثور فهو جبل بأسفل مكة من الجهة الجنوبية من المسجد الحرام على على الخط الدائري، يبعد عن الكعبة 4 كيلومتر على الطريق الدائري الثالث في حي الهجرة، وفي غار ثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين هاجر إلى المدينة. وهذا الغار صخرة مجوفة ارتفاعه 1.25 متر وطوله 3.5 متر، له فتحتان، وهو دون القمة، وهو صعب المرتقى، ارتفاعه عن سطح الأرض 784 مترا. أما جبل النور وهو جبل حراء وفي أعلاه غار حراء جبل يطل على مكة ارتفاعه عن سطح الأرض 621 مترا. وفي غار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه. وهذا الغار عبارة عن فجوة بابها نحو الشمال طوله 3 متر وعرضه 1.30 متر سنتي وارتفاعه 2 متر ويقابل جبل النور جبل ثبيت. وجبل ثبيت كما مر معنا جبل عظيم في منى وهو أعظم جبال مكة والمسجد الحرام شامل للحرم كله وقد ورد ذكره في كتاب الله في 15 موضعا كما قال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والمسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة والمسجد الذي حولها والحرم كله. والبيت العتيق هو المسجد الحرام وسمي عتيقا لأنه قديم إذ هو أول مسجد وضع في الأرض أو لأنه عتق وخلص من الجبابرة أن يهينوه ويستولوا عليه أو لأنه لم يملك قط أو لأن من طاف به مؤمنا أعتقه الله من النار. وموقع مسجد الكعبة في مجرى الوادي بمكة بين 4 جبال يحد من الشرق جبل أبي قبيس ومن الغرب جبل عمر ومن الشمال جبل قعيقعان يسمى جبل الهندي ومن الجنوب حي أجياد وجبل أجياد. أما الحجر الأسود الذي هو بداية الطواف الذي في ركن الكعبة فكان الحجر الأسود قطعة واحدة ثم تكسر زمن القرامطة فهو الآن 8 قطع أكبرها بقدر التمرة. ولما كان قطعة واحدة كان طوله 25 سنتيمتر وعرضه 17 سنتيمتر وبقيه داخل في ركن الكعبة. والحجر الأسود يشرع له 3 أمور في الطواف كلها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولها تقبيله وهو أعلاه، ثانيا استلامه وتقبيل اليد والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله، فإن لم يستطع أحد هذه الثلاثة أشار إليه بيده اليمنى ولا يقبلها، فأعلاها أن يستلمه ويقبله. والركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان، الأولى كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم. أما الركن اليماني فله فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم وليس للركنين الشاميين شيء من الفضيلتين، فخص الحجر الأسود بالتفضيل والاستلام لأن فيه فضيلتين، وخص الركن اليماني بالاستلام بلا تكبير لأن فيه فضيلة واحدة. أما الحطيم وهو حجر الكعبة الدائري والملتزم ما بين الكعبة والحجر الأسود طوله 2 متر والتمسح بجدران الكعبة وكسوتها لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما استلم النبي صلى الله عليه وسلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة ألصق صلى الله عليه وسلم صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا وصلى في 2 ركعة عام الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة لا في حجته ولا في عمره ولا في عمره كلها بل دخل مرة واحدة عام الفتح كما في البخاري. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح كبر في نواحيها وصلى ركعتين بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه. فهذه كلمات مختصرة عن الحج، ساحات ومسافات. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. ويلي هذا الدرس إن شاء الله غدا الحج مقاصد ومناسك. نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.